السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة الأكارم، لن نستطيع أن نستوفي أحكام الحج في لقاء واحد، خاصة وأن الحج بابه كبير، وما من كتاب في كتب الفقه من كتب الفقه إلا وأفرد كتابا سماه كتاب الحج، بل وكتب الحديث كلها. وكنت أتمنى أن لو علمت بأنها دورة مفصلة في الحج لقلنا شرح حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه، فإن جابر بن عبد الله رضي الله عنه من أكثر الصحابة ضبطا لمسائل الحج رضي الله عنه وأرضاه، ولهذا أفردها العلماء بكتب مستقلة بيّنوا فيها شيئا من أحكام الحج. أيها الإخوة، إذا تأملنا قضية الحج تأملا سريعا، ولا أدري ما الذي قيل لكم وما الذي لم يقل في المحاضرات السابقة، لكني أذكر تذكيرا سريعا وأسرد عناصر سريعة أيها الإخوة، علنا أن نستوفي ولو شيئا يسيرا ما لا يدرك كله لا يترك جله. ففي الأصل أن يجعل المواقيت الزمانية والمكانية وأحكامها محاضرة مستقلة، ويجعل كذلك ما يسمى بمحظورات الإحرام وما يمنع منه الحاج والمعتمر يحتاج إلى محاضرة مستقلة، ثم يتحدث عن ما يتعلق بصفة الحج على وجه العموم محاضرة، ثم ما يتعلق بأيام التشريق وما يتعلق بها من المسائل وواقع الناس وما يحتاج الناس من مسائل المبيت ورمي الجمار وطواف الوداع وطواف الزيارة وما يتعلق بأحكام الحائض وغيرها. الحديث أيها الإخوة ربما يطول، لكني لعلي إن شاء الله أرسل بإذن الله للإخوة القائمين جزاهم الله خيرا إدارة الدعوة التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 3 أشرطة كلها تتحدث عن الحج، أو 4: شريط توجيهات للحجاج والمعتمرين، ذكرنا فيه قريبا من 120 ملاحظة على الحجاج والمعتمرين، بحيث يمشي الإنسان من بيته وهو يعرف وش الأخطاء وما الواجب عليه، ثم يمشي إلى أن يرجع إلى أهله. وشريطا آخر صفة الحج، والثالث حج المرأة المسلمة، فإن المرأة تحتاج أن تفقه، فأحكامها ليست كأحكام الرجل، فلها أحكام في اللباس ولها أحكام في الطواف وفي السعي، يعني بمعنى أنها فيها أحكام لها خاصة بها. وما أكثر الأخوات اللاتي يخطئن في تطبيق مناسك الحج، والسبب لأنهن يحتجن إلى رسالة خاصة توجه لهن. وشريط هذا دائما يحتاجه الأحبة، وهو يتعلق كيفية العمرة وقضاء الوقت في مكة، يعني بمعنى كيف تؤدي العمرة كما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، وماذا يجب عليك أن تقضيه وأنت في بيت الله الحرام، ما الذي تشغل وقتك به. هذه تحتاج إلى ساعات، وأحبتي أعطونا ساعة واحدة، وما ندري ماذا نستوفي وما لا نستطيع أن نستدركه، لكني أسرد وأستعين بالله عز وجل. أولا يجب أن نعلم أيها الإخوة أن الحج من آخر أركان الإسلام فرضا، وما فرض على النبي صلى الله عليه وسلم إلا في 9 من الهجرة، ولما فرض أمر النبي أبا بكر على الحجيج، ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم هذه السنة، وانطلق معه عدد من الصحابة، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر أن يؤذن في الناس ألا يحج بعد العام مشرك وألا يطوف بالبيت عريان. وكان من العجائب أيها الإخوة أن كفار قريش لا يسمحون لأحد أن يطوف بالبيت إلا إذا كان ثوبه جديد 100%، لأنهم يقولون لا نسمح لأحد يطوف بالبيت وهو وعليه ثياب قد عصى الله عز وجل فيها. هذا مما غيروا من دين إبراهيم. أو أن يعطيه أحد من أهل مكة ثوبه، فإذا أعطاه فلا مانع. حتى كان من منهجهم القبيح أن المرأة تطوف عريانة كيوم ولدتها أمها، وتضطر المرأة أن تطوف في آخر الليل في ظلمة حتى لا يراها أحد. ولهذا ثبت في صحيح مسلم المرأة تقول اليوم يبدو بعضه أو كله، فما بدا منه فلا أحله. وإنما هذه الشريعة كانت عند قريش، وهي من الشريعة التي حرفوا بها دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام. حج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة، وأمر صلى الله عليه وسلم أن يؤذن في الناس، يعني بمعنى في منتصف السنة أخبر الناس أن محمد صلى الله عليه وسلم سيؤدي الحج، فتسامعت جزيرة العرب كلها بأن محمد صلى الله عليه وسلم سيحج. يقول جابر رضي الله عنه كما في الصحيح فما سمع أحد بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد الحج إلا وقد أتى. قال حتى امتلأت المدينة، والناس في المدينة ما بين راجل وما بين راكب، يعني حتى الناس جاءوا بأقدامهم لأجل أن يتأسوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وخرج الناس بأطفالهم وصغارهم وكبارهم، وما بقي أحد يستطيع الحج إلا ويريد أن يحج مع النبي صلى الله عليه وسلم تأسيا به. حتى أن أسماء بنت عميس رضي الله عنها وأرضاها خرجت وهي في شهرها التاسع، وهي على بعير والبعير يهز، والمرأة الحامل تحتاج إلى رفق، وسبحان الله ما تمشي قليلا إلا وقد ولدت. وما منعها أن نفست أن تكمل حجها، وأخبرها النبي صلى الله عليه وسلم بأحكام تتعلق بالحائض وبالنفس إذا جاءها الحيض أو النفاس وهي تريد الحج. والناس يقول جابر وإني لألتفت عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم وعن أمامه وعن شماله ومن خلفه، والناس مد البصر مع النبي صلى الله عليه وسلم، كلما نظر من جهة ينظر إلى عالم كبير كثير. حتى قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم حج معه 124,000 من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، كلهم حرصا على التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. لست بصدد ذكر حجة جابر أيها الإخوة، وإنما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فضائل في الحج جمع، ولهذا أمرنا بمتابعته، بل وأمرنا بأمر لطيف أيها الإخوة. حين قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، وحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، يعطينا النبي صلى الله عليه وسلم أن الحج من أعظم الأسباب لمغفرة الذنوب والسيئات. وما الذي يجب على المسلم؟ يجب عليه أن يحرص أشد الحرص على أن يسارع للحج. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالمسارعة للحج، حجوا قبل أن لا تحجوا، يعني بمعنى قد يتأخر الإنسان. بعض من الناس تقول لماذا لا تحج هذه السنة؟ قال زحام، ثم التي بعدها قال حر شديد، ثم التي بعدها قال والله برد شديد. فماذا يريد الإنسان؟ يريد أن يخلى له البيت؟ وإنما المقصود أن يسارع الناس إلى أداء هذا الفرض. ومن رحمة الله عز وجل أن الله لم يجعل الحج علينا كل عام، وإنما جاء مرة واحدة في العمر. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أكل عام يا رسول الله؟ قال لا، لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت لما استطعت. وهذا يعتبر أيها الإخوة من رحمة الله تعالى بنا أن الحج لم يكن كل سنة. أمرا آخر، الحج يحتاج إلى سفر، وهذا لا شك فيه، والإنسان لا يمكن أن يحج إلا أن يكون مسافرا. ولهذا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وجعل الحج الزاد والراحلة، ف فإذا امتلك المسلم زادا وراحلة فإنه يحج إلى بيت الله الحرام، وإذا لم يوجد الزاد والراحلة فلا يجب عليه الحج أصلا، وهذا من تخفيف الله تعالى ورحمته. الحج له آداب أيها الإخوة، ولا شك بأن آداب الحج كثيرة عندنا، وإذا جئنا نفسر هذه الآداب جئنا بأشياء كثيرة، لكني أسرد لكم ما نريد أن نتحدث عنه: آداب السفر، ثم الميقات، ثم الطواف، ثم السعي، ثم التقصير، ثم يوم التروية، ثم يوم عرفة، ثم مزدلفة، ثم منى، ثم بعد ذلك رمي الجمار، ثم بعدها طواف الوداع وتوديع بيت الله الحرام. أولا نبدأ بآداب السفر أيها الإخوة. آداب السفر عندنا كثيرة، وفي الحقيقة تحتاج إلى محاضرة مستقلة، منهج المسلم في سفره. يعني سفرنا نحن ليس كالأسفار الأخرى، الناس يظنون أن السفر ليس المقصود إلا مجرد أن يكون معك فلوس تنطلق لأي سفر تريد، هذا غير صحيح. نحن في أسفارنا أول ما يجب أن تكون لطاعة الله عز وجل، وليس من المقصود بالسفر أن يضيعه الإنسان فيما لا ينفعه. فأقوام الآن يسافرون بما يسمى بالسياحة والنزهة، ثم إذا بهم يجمعون من ورائها سيئات وظلمات، فما يرفع الله لهم بها درجة ولا يعلي لهم الله تعالى بها ذكرى. وهذا نعتبره أيها الإخوة من البلاء العظيم، أن جاءنا ما يسمى بسفر السياحة بدون ضوابطه الشرعية. وأصبح الناس حين يسافرون يريدون ماذا؟ يبحثون عن المراقص، ويبحثون عن الفنادق الله أعلم ما فيها، ويبحثون عن مواطن السياحة، وربما نسميها مواطن العري والفساد، وربما نسميها مواطن اللهو والمعاصي. هذا ليس هو أدبنا في الإسلام، فإنما لا مانع للإنسان أن يسافر، لكن يضبط بضوابط الشرع ليستفيد الإنسان منه. من أول أدب أيها الإخوة قلنا أن يكون السفر في طاعة الله عز وجل، وإذا كان في معصيته فلا شك أن الإنسان يكون مأزورا. الثاني عندنا التوبة، ولا بد للمسلم ما دام يريد أن ينطلق إلى بيت الله الحرام أن يقلع عن الذنوب صغيرها وكبيرها. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنين، يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. الثالث أيها الإخوة، نحتاج من أراد سفرا أن يوصى بتقوى الله عز وجل. ولهذا جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إني أريد سفرا فزودني. قال الرسول: زودك الله التقوى. قال: زدني. قال: وغفر ذنبك. وإذا بالرسول صلى الله عليه وسلم يزيده من الدعوات. الأمر الثالث كتابة الوصية أيها الإخوة. ربما أسافر ولا أرجع، وكم من حاج لبيت الله الحرام لم يستطع أن يعود إلى بيته. فاكتب ما لك من الديون عند الناس، وما عليك من الديون أخذتها من الناس، وما تريد أن تتصدق به وأن تتقرب إلى الله عز وجل به. ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وعنده شيء يصيبه إلا ووصيته عنده. قال ابن عمر رضي الله عنه: فوالله ما نمت ليلتي إلا ووصيتي عند رأسي. يعني مباشرة كتب وصية رضي الله عنه وأرضاه. الآن لو سألنا بعض الإخوة: كتبت وصيتك؟ قال لي: وأنا بموت ليش أكتب وصيتي؟ ونعجب الآن بعض من تقول: كتبت وصيتك؟ قال: ما يكتبها للتجار، أما أنا ما عندي شيء. هذا غير صحيح. أوصي ولو بريال واحد. يعني ليست الوصية لا بد أن يكون صاحبها ذا ثراء ومال. فربما درهم سبق ألف درهم، والله يضاعف لمن يشاء سبحانه وتعالى. كذلك من ما ينبغي من الأدب أن تستحل من كان لك عليه ظلم أو له عليك ظلم، يعني بمعنى يحلل بعضنا بعضا، لأن الإنسان لا يخلو في الحياة الدنيا من، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له مظلمة عند أخي من دم أو مال أو عرف فليستحله قبل أن لا يأتي يوم لا دينار فيه ولا درهم. كذلك من الآداب أيها الإخوة ينبغي للمسلم أن يحرص على أن يودع، ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم يودع بعضهم بعضا، وكان ابن عمر رضي الله عنه ينادي من أراد سفرا هلم لأودعك كما كان النبي يودعنا، نستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. ولا شك بأن هذا له أثر عظيم جدا. مما ينبغي قراءة دعاء السفر، كذلك يستحب أن يتخذ الإنسان معه رفيقا يعينه. من الناس من يركب مع أقوام وتجدهم في يوم عرفة ومزدلفة على زمر ومعاصي وفسق وغيبة ونميمة، نعوذ بالله من قسوة القلوب. الواجب على المسلم أن يستفيد في من بداية سفره، يختار الرفقة الصالحة، وليكن معهم عالما أو طالب علم يفقههم في أحكام الحج ويعلمهم آدابه. ومن الآداب كذلك أن يؤمروا أحدهم على سفرهم، إذا كنتما في سفر فليؤمروا أحدكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ويستحب للمسلم كلما صعد شرفا كبر، وكلما هبط واديا سبح، كما قال جابر وغيره رضي الله عنه: كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا هبطنا سبحنا. وهذه الآداب ما أكثر ما نغفل عنها. ينبغي كذلك للمسلم أن يشغل وقته بما ينفعه في الدنيا والآخرة: قراءة كتاب، فتح إذاعة القرآن، سماع شريط في أحكام الحج، سماع محاضرة، سماع درس. لا تكن ممن يملأ وقته في طريقه وذهابه ورجوعه في الزمر والطرب والمعاصي. وينبغي للإنسان أن يصلي على راحلته. من الآداب أنت في سيارتك أو في الباص ماشي، توضأ وصلي حيثما توجهت بك السيارة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيثما توجهت به. وليس من شرط استقبال القبلة، وليس من شرطه القيام والركوع، وهذا من رحمة الله عز وجل أن الله خفف. بعض من الناس يظن أن المسافر إذا خفف عنه السنن الرواتب لا يصلي تحية المسجد، ولا يصلي ركعتي الوضوء، ولا يصلي كذلك سنة الضحى، وهذا من الجهل. ولا يقرأ الأذكار التي عقب الصلاة، يقول الله خفف على الناس ويمشي، لا سبح ولا هلل ولا قرأ ولا غيره. نقول رويدك أيها الحبيب. وينبغي أن يحرص الإنسان على أذكار الصباح وأذكار المساء تأدبا بآداب النبي صلى الله عليه وسلم. وينطلق الحاج، ومن رحمة الله تعالى أن الله بين للحج بسلوك النبي صلى الله عليه وسلم. في الصلاة كان يصلي النبي ويقول الصحابة: صلوا كما رأيتموني أصلي. وفي الحج كان النبي صلى الله عليه وسلم هو القائد، وكان يناديهم فيقول: خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا. وكان الصحابة يشاهدونه رأي العين ويتأسون به. والله وقت للناس مواقيت زمانية ومكانية، فالزمانية الشوال وذي القعدة، وكذلك عشر من ذي الحجة، هي من أوقات الحج. هذه يسميها المواقيت الزمانية، والمكانية حددها النبي صلى الله عليه وسلم: الحليفة، الجحفة، قرن المنازل، يلملم، ذات عرض. وهذه مواقيت جعلها النبي صلى الله عليه وسلم لكل من قدم إلى بيت الله الحرام من أي جهة يجد أن ميقاته عنده. فإذا وصل المسلم إلى الميقات فماذا ينبغي له؟ ينبغي له مباشرة أن يتجرد من المخيط الذي عليه. وتجرده من المخيط لماذا؟ لأنه الآن سيلبس الإزار والرداء، ثم بعد ذلك يسن له أن يغتسل. وفي هذه السنة يمكن أن يكون الوقت بارد جدا، فإن كان فيه مشقة على الإنسان فلا يكلف الله نفسا لا وسعها، وإنما يمكن الإنسان أي إذا وصل إلى الميقات إن تيسر وجد ماء دافيا اغتسل، خاصة إذا كانت يعني فيه رائحة أو كان من طول السفر يعني شعثا وغيره، فلا مانع من أن يغتسل. وإن لم يكن فالحمد لله يتوضأ ولا شيء عليه. وينبغي للإنسان بعد أن يغتسل أن يلبس الإزار والرداء. والإزار هو ما يكون في أسفل الإنسان، والرداء ما يكون على كتفيه. وليس من السنة الاضطباع، بعض الحجيج منذ أن يلبس عند الميقات وإذا هو مخرج كتفه، هذا من جهله. وإنما الاضطباع يكون في طواف القدوم فقط، إذا وصل إلى البيت اضطبع، قبله فلا اضطباع هنا. ومن السنة أن يتطيب الحاج في شعره، في رأسه، في لحيته، في بدنه. أما إحرامه فلا يمسه طيب أبدا. وإن وصل الطيب، بمعنى بعض الناس قد يكون يطيب إحرامك، فنقول اغسله حتى تزيل أثر الطيب، لحديث صاحب الجبة الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغسل ما فيه أو أن يزيل جبة عنه. وينبغي كذلك للمسلم في عند وصوله إلى الميقات بعد اغتساله وتطيبه أن يتعاهد ما يحتاج تعاهده. إذا كان الإنسان مفردا ربما يجلس 5 أيام 6 أيام وهو على إحرامه أو كان قارنا، لكن إن كان متمتعا الأمر سهل، فينظر هل آباطه شعرها طويل فإنه ينتفها، شاربه طويل، لكن ما نقول لحيته يحلقها، لا، وإنما نقول يبقيها. ويصبح ما يحتاج إلى أظافر طويلة نقول يقلمها، لأنه ربما احتاج إلى أن يزيلها بعد أن يلبس إحرامه. بعد ذلك ماذا يقول؟ يبدأ الإنسان بالتلبية أو نية النسك، بأن يقول اللهم لب، إن كان متمتعا، والتمتع الإحرام بالعمرة، ويجزئه أن يقول اللهم لبيك عمرة أو لبيك عمرة، ما في حاجة يذكر الحج. وإن قال اللهم لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج فلا مانع. وإن كان قارنا قال اللهم لبيك حجا وعمرة أو عمرة وحجا. وإن كان مفردا قال اللهم لبيك حجا. هذه الأنساك 3: التمتع، القران، الإفراد. وأفضلها هو ماذا؟ هو التمتع على القول الصحيح. والسبب لأن الإنسان يجمع بين الحج وبين العمرة ويفصل بينهما، وهو أرفق بالمسلم. وقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة، صلى الله عليه وسلم. ويعطي هذا أن السنة والأفضل أن يتمتع الإنسان. وإن قال المسلم حين يصعد على دابته كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وجهها إلى القبلة ثم قال اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة، يعني يسأل ربه ألا يجعله مرائيا. فإن بعض من الناس يحج وإذا جاء من الحج حججنا وعملنا، ثم عندنا في العالم الإسلامي منذ أن يحج الواحد سمى الحاج فلان خلاص، ومعناها لابد يجلس، لابد يكرم، لابد كذا. كيف إذا حج 10 حجات؟ إذا حج 20 حجة الظاهر يصبح ولي هذا، خلاص ينبغي الناس تبركون به بكل شيء. هذا من الجهل. ولهذا يسأل ربه اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة، يعني لا أريد من الناس شيئا من كلامهم أو غيره. هنا أيها الإخوة، التلبية وردت في مواضع متعددة، والسنة أن يلبي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وإن لبى لبيك ذا المعارج، لبيك ذا الفواضل فلا مانع، كان الصحابة يلبون بها. أو لبيك وسعديك والخير بيديك والنعماء إليك والرغباء إليك والعمل. هذه من ألفاظ التلبية التي كان النبي صلى الله عليه وسلم، كان الصحابة يلبون بها بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك صلى الله عليه وسلم ما ينكر عليهم. قال العلماء والسنة إذا أحرم الإنسان أي معناها أنه لا يتطيب، لا يقص شيئا، لا يأتي بشيء من محظورات الإحرام كلية. وهنا أنبه على خطأ عند بعض من الناس، يظن بعض الناس أنهم بمجرد لبسه للإزار والرداء دخل في النسك. لا، قد ألبس الإزار والرداء يجلس علي ساعة ساعتين ثلاث ثم أتطيب، ما في مشكلة، لأنني لم أنوي الدخول في النسك. فإذا نويت وقلت اللهم لبيك عمرة أو اللهم لبيك حج، هذا يحرم عليك كل شيء. أما ما دمت لابسا فالأمر سهل. والهاتات العامة يقول يا أخي أنا أحرمت. ما أحرمت، تسأل لبيت تلفظت بالنسك؟ قال لا، إذا ما لست محرما، وإنما الإحرام يكون بالنية مع التلفظ بالنسك الذي يريده. ينبغي للمسلم أن يكثر من التلبية. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الحج هو العج والثج. العج هو رفع الصوت بالتلبية، والثج يعني ذبح الهدي، هذا هو الحج. كأنها رمزان للحج يتميز بهما. وبناء عليه ينبغي للإنسان أن يرفع صوته بالتلبية إذا مرت به سيارات، إذا نزل من وادي ارتفع قليل، إذا لقي رفقته، إذا كذلك وقف، إذا دخل جهة مكة، المقصود أن يرفع صوته. أما المرأة فلا حاجة لأن ترفع صوتها صوتا كصوت الرجال، وإنما تلبي. النبي صلى الله عليه وسلم مشى وهو ملبيا. وأنبه على مسألة، ليس للإحرام سنة، الإحرام ليس له سنة أبدا. بعض من الناس يظنون أن هناك للإحرام ركعتان، والصحيح أنه ليس له سنة مستقلة. الأفضل أنه إذا وصل الإنسان إلى الميقات وقد حان وقت صلاة معينة، جئت وقت الظهر أو قبل الظهر بقليل، جئت قبل العصر بقليل، جئت قبل المغرب بقليل، انتظر حتى تصلي المغرب أو تصلي الظهر أو تصلي العصر، لتحرم كما أحرم النبي صلى الله عليه وسلم. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أحرم بعد إيش؟ بعد فريضة. إحرام النبي صلى الله عليه وسلم كان بعد فرض، ولم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم سنة تسمى سنة الإحرام أصلا. واضح؟ حتى نتنبه لهذه، ويصبح لو جاء الإنسان في وقت ذات السبب الضحى نقول صلي سنة الضحى ما في مشكلة، جيت في آخر الليل صلي جزءا من وترك، فكأنك فعلت كفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من رحمة الله تعالى بالإنسان. كذلك أيها الإخوة، يمشي الإنسان، وينبغي الإنسان خاصة إذا كان الإنسان مريض أو تعبان أو معه كبير السن، أن يشترط عند التلبية اللهم لبيك عمرة أو اللهم لبيك حجا، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. لحديث ضباعة قالت يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية يعني مريضة، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي فإن لك على ربك ما اشترطتي. حتى يمكن الإنسان أن يتحلل ولا يضره شيء، لكن ليس يتحلل عن هوى. من الناس من إذا أحرم ثم دخل الحرم قال زحام، قال الحمد لله السلام عليكم، خلع حرام ورجع لبلده. لهذا ما يمكن، لأن الله يقول وأتم الحج والعمرة لله، ويبقى على إحرام لا يمكن أن يتحلل حتى يذهب ويكمل. واضح أيها الإخوة، حتى يتنبه الناس لهذه العبادة. كذلك أيها الإخوة، من السنة الآن أن نمشي ونحن نلبي. قال العلماء إذا قرب من البيت السنة أن يغتسل، لكن هذا ما نستطيع له. النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد دخول مكة اغتسل قبل دخولها، لكن من كان عند السكن أو شقة أو غيره فيمكن يغتسل ثم ينطلق إلى بيت الله الحرام. إذا وصل إلى يستمر التلبية، فإذا وصل إلى البيت فالسنة أن يدخل برجله اليمنى قائلا الدعاء المشهور بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، ثم اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وهذا الذكر يقال في المسجد الحرام وغيره من المساجد. فإذا دخل الإنسان المسجد ثم رأى الكعبة أو رأى البيت قطع التلبية. متى تنقطع التلبية؟ عندما يرى الإنسان البيت، فإنه يقطع التلبية كلية. وهذا نعتبره الآن نبدأ في أفعال الحج مباشرة. من أين يبدأ الحاج؟ يبدأ من الحجر الأسود. وإن قال الحاج حين يدخل الدعاء، يعني أراد سميه بداية الطواف، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم محمد، فهو حسن. إذا وصل إلى الركن أو الحجر الأسود كأنه هنا، نحمد الله الآن أزيل الخط واستراح الناس منه. كان الخط بلاء كبير على الناس، الآن ولله الحمد أصبح الناس يمشون، وجعل لكل واحد يحادي هذا أن تجعل البيت عن يسارك ثم تنظر، إذا وازنت الحجر كبر وامشي. أول يحتاج يقف ثم الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ولا عليه دليل، التكبيرة واحدة وليس ثلاثا. والناس عندهم أخطاء كثيرة جدا في الطواف وفي السعي، وربما بعض الناس تسألك كيف تفعل هذا، قال يا أخي كل الناس سوون، أنا ما أسوي، ليش أخاف أرجع لبلدي وأنا غلطان، خليني مع أهل مكة وامشي معهم ما يضرني شيء. لا، هذا غلط. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. بل النبي صلى الله عليه وسلم لما حج كان يقول للناس خذوا عني مناسككم، وبناء عليه آتي إلى الحجر ثم أجعله عن يميني عن يساري، ثم أقول بسم الله والله أكبر، أشير إليه إشارة، إن تيسر تقبيله فهو حسن، إن لم أستطع أدخل يدي وأقبل يدي، إن لم أستطع، هذا كان في زمن رسولنا ما فيه، بعصا يدخل ثم أقبله، ما تيسر الله أكبر وبس. واضح؟ هذه كلها. وإن كنت أقول ينبغي ألا نقاتل الناس ونزاحمهم من أجل التقبيل، بعض من الناس يقول آتي من مثلا من الشمال أو من الجنوب أو من غيره ولا أقبل الحجر، لا لا لازم وبناء عليه يقف ماسك سيرة ساعة ساعة ونصف يتقاتل مع الناس ويتخاصم، وربما آذى عدد من المسلمين، ثم رجع للحملة قال الحمد لله حبيت، والله ما في واحد منكم حب الحجر لسه. هذا من جهله. عمر بن الخطاب قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر إنك رجل قوي فلا تزاحم الناس عند الحجر. ولهذا الناس الآن إذا وجد في الحملة واحد ما شاء الله أعطاه الله بسطة في الجسم حطه في المقدمة، ثم قاتل الناس يفتح للناس الطريق ثم قال تفضلوا جماعته. لهذا أدى إن الذين يؤذون المؤمنين والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما، دل على أنه لا يجوز شرعا هذا. حتى ولو لم تقبل حجر حجك ولله الحمد صحيح ولا شيء عليك. ونبه على مسألة، من ينبغي أن نعلم أن الطواف لا بد فيه من الطهارة على القول الصحيح، لأنه صلاة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أراد دخول البيت كما في الصحيح توضأ ثم دخل وطاف صلى الله عليه وسلم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر وحج الخامسة وما طاف صلى الله عليه وسلم إلا متوضئا. لكن لو أن إنسان أحدث في أثناء الطواف فنقول اذهب توضأ وأكمل ولا تستأنف، يعني أنا طفت أربعة أشواط وأحدثت، نقول ما يضر، اذهب وتوضأ ثم ارجع، وإن كنت في نصف الشوط ابدأه من أوله يعني من الحجر وأكمل الباقي، ما يضرك شيء ولا يحتاج إلى أن يستأنف في ذلك على القول الصحيح. الطواف ليس له ذكر معين، وما يوجد عند الناس الآن ممن يحملون العباءات السود ثم تجده يطوف بالناس اللهم إن هذا الحرم حرمك والأرض، وكلام ما ندري من أين جاء، كلكم يناجي ربه. هذا من المطوفين وغيرهم، كل يدعو لنفسه ولا حاجة لأن يدعو أحد لك. أسائلك أيها الحبيب، ألست أعرف بذنبي؟ ألست أعرف بحاجة التي أريدها من الله؟ أليس الله أعلم بها؟ فلماذا أقرأ دعاء ما أدري ماذا هو؟ ولهذا كل يناجي ربه. ولما جاء الأعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، والله إني لا أحسن دندنتك ودندنة معاذ، تدعون أدعية ما أعرفها ولا أحفظها. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: ماذا تقول أنت؟ قال: أنا ما عندي دعاء كثير، أسأل الله الجنة وأستعيذ به من النار، ما عندي لها الكلمتين. قال الرسول: حولها ندندن، كلامنا حول هذه ما عندنا شيء جديد. كناية على أن الإنسان كل يدعو بما يحتاجه من ربه سبحانه وتعالى، لا حاجة أن يأتي أحد فيدعو لك. ومثلها أيها الإخوة ما يوجد من الكتب التي تباع عند الحرم بريالين أو على ريال أو غيره، دعاء الشوط الأول، دعاء الشوط الثاني، دعاء الشوط الثالث، كل باطل هذا ولا حاجة لقراءته. بعض من الناس لو ما يقرأ هذه الكتب يقول: والله ما أدري حجي مضبوط وإلا لا، طفت ولا ما قرأت. نقولها: أنت تستطيع تحمل مصحف تقرأ، تستطيع تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وتسبح، تستطيع أن تقرأ من حفظك، اقرأ الفاتحة 10 مرات، اقرأ قل أعوذ برب الفلق 5 مرات، اقرأ كرر القرآن الذي حفظته، ولا تقطع نفسك من الخير. ولكن ادعو الله دائما في هذا الموقف، فهو من مواطن الذكر والدعاء، وينبغي الإنسان أن يشغل نفسه بما ينفع. بعض الناس في الطواف عيناه تلتفت يمنة ويسرى معه جوال ويكلم ويتحدث ويضحك بعضهم لبعض، هذا غلط. ينبغي الإنسان أن يستغل هذا الموقف في دعاء الله عز وجل حتى يستفيد منه. يبدأ من الحجر الأسود ثم يمشي وهو يطوف إلى أن يصل إلى الركن اليماني وهو يدعو ما شاء. إذا وصل إلى الركن اليماني فإن استلمه بيده كبر، وإن لم يستلمه ما يقول الله أكبر، ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها شيء، وإنما يمشي مباشرة. واضح هذا؟ إن لمسه بيده كبر، وإن لم يلمس ما احتاج أن يكبر. ثم إذا مشى فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا بين الركن اليماني والحجر الأسود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، فقط. أما ما يوجد يا عزيز يا غفار يا ذا الجلال والإكرام، على اعتبار أنها واردة عني ما ورد شيء. النبي صلى الله عليه وسلم بقى مجرد قال: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. كررها ثم ادعو بما شئت. إذا وصل إلى الركن أو الحجر الأسود انتهى شوط واحد. قال العلماء: السنة في طواف القدوم للرجل أمران: 1 الاضطباع، إذا دخلت البيت اضطبعت، جعلت بعض هذا على عاتقي والثاني تحت، يعني بمعنى أخرج كتفي، هذا يسمى إيش؟ الاضطباع. والسنة الثانية الرمل. الرمل أبدأ من هنا في الأشواط الثلاثة، الاضطباع في الطواف كله 7، والرمل في الأشواط الثلاثة فقط. الرمل ما هو؟ هو المشي مع مقاربة الخطى، لكن إذا كان زحام فما يؤذي الناس، لكن خلك من بعيد وتمشي من باب إحياء السنة. معك كبير سن، معك امرأة تخشى تضيع، الحمد لله لا ترمل ولا تضيع أمك ولا امرأتك، خوفا على أن تضيع منك في هذا الطواف الذي ربما يطوف به 10 آلاف في وقت واحد. إذن السنة أمران: الأول الاضطباع في الأشواط 7 كلها، والرمل في 3 أشواط فقط الأولى، لو نسيها الإنسان فلا يقضيها، وإنما تصبح سنة فات محلها. الآن بدأ من هنا وانتهى إلى هنا، هذه واحدة. يستمر كلما مر الحجر الأسود كبر، قال الله أكبر، وإن شاء قال بسم الله والله أكبر. فإذا انتهى 7 جاء وكبر لظاهر حديث جابر، وكأنه يكبر هنا 8 تكبيرات، لأن الأخيرة يقول جابر: كلما حاذاه النبي كبر. في الأخيرة حاذينا ولا ما حاذينا؟ حاذينا، فإذا نكبر. ثم ينطلق إلى مقام إبراهيم ويقرأ قوله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ثم انطلق. في زمننا أيها الإخوة مقام إبراهيم قريب من الطواف وصعب أن تصلي، ومن الجهل والخطأ أن يتجمع الناس أصحاب الحملات ويجعلون أصحابهم يصلون وراء المقام، هذا أذى. وإنما إذا كان زحام شديد فصلي حيث شئت من المسجد الحرام. وإن كان نبه على تنبيه لطيف أيها الإخوة، هذا المقام إبراهيم مثلا، فأنا هذا خلفه الآن مع الجهة هذه، أرجع وراء 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 إلين ولو أدخل أروقة الحرم أصلي خلفه تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ليس من شرطه مباشر. لهذا غلط، خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أنا أتي هنا وأرجع إلى وراء وأصلي خلف المقام، ما وجدت صلي في أي موضع شئت من مسجد الله تعالى. ويصلي ركعتين، يقرأ في الأولى بقول يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد. ليس هناك دعاء خلف المقام إبراهيم أبدا. بعض الناس إذا صلى ركعتين رفع يده يدعو ساعة، نقول قم، هذا المقام الناس يحتاجون يصلون وراءه، ليش جالس تدعو؟ هذا غلط، ينبغي أن ينبه الناس أن هذا خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وما ثبت عن النبي أبدا أنه دعا خلف المقام. هنا تنبيه جميل جدا أيها الإخوة في قضية نسميه الطواف. من الناس وهو يطوف يدخل في حجر إسماعيل ويسمى الحطيم، فيقول أخف زحمة أقرب شوي يدور، هذا طوافه باطل. والسبب لأن جزء الذي يدخل معه هو من الكعبة، ولا يجوز له أن يطوف داخل الكعبة أصلا، فلا بد أن يطوف من وراء الحجر. انتهينا من الركعتين مباشرة، والسنة التخفيف فيها ما هي طول، بعض الناس يصلي له ربع ساعة ساجد له 10 دقائق وقائم 10 دقائق، لا، ليش قرأ النبي صلى الله عليه وسلم قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد، حتى يصبح الناس خفيف ثم يقوم ويأتي الذي بعده هكذا حتى لا يحصل ضيق على الناس. انتهيت منها أرجع إلى الحجر الأسود إن تيسر بعدين إن شاء الله. إذا وصل الآن انتهينا من مقام إبراهيم، إيش نسوي؟ نرجع إلى الحجر الأسود، فإن تيسر لنا استلامه أو تقبيله الحمد لله، ما تيسر صعدنا على الصفا مباشرة. نحن نزال الآن في أحكام العمرة ما بعد انتهينا منها، وإن كان الحقيقة العمرة تحتاج إلى محاضرة لوحدها الآن، لأن عند الحج في التمتع وقران، ما يمكن أن أتي بجزء دون جزء. الآن انتهينا من الطواف، نذهب إلى الصفا ثم نصعد، نصعد من جهة الصفا، وحين نصعد نقرأ أبدأ بما بدأ الله به، إن الصفا والمروة من شعائر الله فقط، إن الصفا والمروة من شعائر الله، ما نكمل فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر، بدأ أبدأ إن الصفا والمروة من شعائر الله. إذا صعدت أستقبل الكعبة، إذا كانت الآن هذه هي الكعبة، كان بودي أن يجئنا بمجسم، حج يحتاج يطبق للناس سلوك عملي حتى يشاهدوه، هذه هي الكعبة وهذا هو جانب الصفا. أنا الآن هنا لابد أتوجه إلى الكعبة إلى أن أراها إن تيسر، إذا كنت حاذيتها يكفي. ثم العوام يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، هذا غلط. ما الذي نعمله؟ نرفع الأيدي هنا، الله أكبر، الحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وهو على كل شيء يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم أقول لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، تدعو طويل ثم تعيدها مرة ثانية، الله أكبر الحمد لله لا إله إلا الله وحده، تستمر ثم تدعو طويل، ثم بعد ذلك تكررها ثالثة وتدعو، ثم بعد ذلك تنزل من الصفا. أول بدءنا بالصفا، ثم إذا نزلت من الصفا أمشي. ليس هنالك دعاء إطلاقا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة هذا الصفا والمروة، الآن عندنا ما في دعاء. إذا وصل إلى العلمين، هذه العلمين، فالسنة أن يهرول، يعني أن يجري الرجل فقط، أما المرأة فلا، أن يجري الرجل جري سريع. قالوا الصحابة كنا ننظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو فيهم يعني في هذا، كأن إزاره يدور من شدة سرعة صلى الله عليه وسلم، لكن بشرط أن لا يؤذي المسلمين، فإذا كان الزحام شديد لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نحمد الله الآن الحرم اتسع، الدور الأول الدور الثاني والدور الثالث، ويسر الله أمور ما كانت موجودة من قبل ولله الحمد. الآن نمشي إلى أن نصل إلى المروة، إذا وصلنا إلى المروة صعدنا على المروة ثم استقبلنا القبلة ورفعنا اليد، بسم الله، الله أكبر، الحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك وله الحمد، وعلى كل شيء قدير، ثم تكمل وتدعو طويلا، ثم ثانية ثم ثالثة. من الصفا إلى المروة سعية واحدة، هذا واحد، ومن المروة إلى الصفا هذا اثنين، فتصبح تبدأ بالصفا وتنتهي بالمروة، واضح؟ ويصبح الإنسان هذا الموضع الطويل يمكن أن يحمل معه مصحف بدل ما هو جالس يتفرج ولا متضايق، يقرأ من القرآن، يشغل نفسه بشيء يستفيد منه، يدعو الله تعالى، يسبح سبحان الله والحمد سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم، يعني بمعنى يشغل نفسه بما يرفع الله له تعالى به المنازل، حتى إذا وصل إلى المروة آخر وحده يرفع يديه كذلك، مضبوط؟ ثم إذا انتهى ذهب، إن كان متمتعا فإنه يقصر من رأسه، وإن كان مفردا أو قارنا فلا يتعرض لشيء أبدا، لأن سيبقى من يوم إحرامه إلى يوم العيد ما ينتهي، واضح؟ طيب السعي الذي سعيناه ما هو؟ نقول هذا سعي الحج. الحج عندنا تقدم الآن، والصحيح أن القارن ليس عليه إلا سعي واحد وطواف واحد فقط لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم ما سعى إلا سعيا واحدا ولا طاف إلا طوافا واحدا صلى الله عليه وسلم. أما المتمتع فعليه سعيان وطوافان. طواف الأول للمتمتع طواف عمرة، وللقارن والمفرد يسمى طواف القدوم، وهو سنة ليس بواجب عليه، والسعي صار سعي الحج. إذا جاء يوم العيد القارن والمفرد ما عليه إلا طواف الإفاضة فقط، ترى ما عليه شيء، ما عليه السعي. أما المتمتع فيجب عليه طواف وسعي مع ذلك. الآن نسميه إن أنبه على مسألة من الخطأ عند بعض الناس الله أصلحهم الله، يقصرون رؤوسهم عند المروة، جاي مقصاته ويوسخون الحرم وشعورهم تسقط والنساء تقص وترمي، هذا جهل. كما نحافظ على بيوتنا ينبغي أن نحافظ على بيت الله الحرام. تريد تقصر شعرك الحمد لله أخرج، والحلاقين كثير وموجود، ما لك حاجة أن توسخ المسجد الحرام والناس ينقلون بأيديهم بأرجلهم إلى داخل الحرم ويفسدون ما كان الناس ينبغي أن يكون نظيفا دائما، نحرص عليه. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. طيب الآن انتهينا من أي شيء؟ ها، من العمرة انتهاء كليا. يبقى المسلم بعدها أيها الإخوة على إحرامه إن كان قارنا أو مفردا، وإن كان متمتعا خلاص خلع ثيابه ولبس، خلع إزاره وإرداءه ولبس ثيابه وتطيب وتجمل وأصبح كل شيء حلال، إلى أن يأتي اليوم يسمى إيش؟ اليوم الثامن، يسمى بيوم التروية، وسمي يوم التروية بناء على أن الحجيج يروون الماء، ما في منى موية، فيحتاجون يحملون معهم ماء لأجل يجلسون في منى يوما كاملا. نحمد الله الآن الحج ميسر، رحلات الحج الآن كأنك رايح، ما نقول في فندق، ما أنت الآن رايح تحج، صح وإلا لا؟ كل شيء متيسر، حتى أن بعض من الناس الآن حملات الحج تعلن بوفيه مفتوح، عصيرات طول طول أيام 24 ساعة بوفيه مفتوح، والعصيرات والفرش والتكييف وشبكات الإنترنت والهاتف كل شيء مهيأ، بس ادفع وكل شيء يسير لك، والناس ولله الحمد يسر الله لهم ما لم ييسر لغيرهم، وهذا من فضل الله عز وجل على الناس. وبناء عليه يحرص الإنسان على أن يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني لأجل أن يطابق حجه حج المصطفى ثم يحصل له بالخير. إذا جاء اليوم الثامن فإن المتمتع يحرم بالحج قبل الزوال السنة، يحرم قبل الزوال. أما إذا كان الإنسان مفردا وقارنا فهو على إحرامه، من السنة أن ينطلق إلى منى في اليوم الثامن، يكون في منى لأجل أن يصلي الظهر ويصلي العصر ويصلي المغرب والعشاء والفجر، ثم يأتينا يوم عرفة. والسنة أن تصلى قصرا لا جمعا، سنة أن تصلى قصر لا جمع، يعني ما في حاجة تجمع الظهر والعصر، الظهر اثنتان والعصر اثنتان وكذلك المغرب كما هي والعشاء اثنتان والفجر يصليها الإنسان. في يوم التروية يبدأ الإنسان يكثر التلبية لأنه دخل في مناسك الحج هذا المتمتع، ويستمر في التلبية ويملأ وقته بما ينفعه. أو شاهد بعض من الناس عندهم في يوم التروية تدخين وشيش وقنوات ومعاصي وغيبة ونميمة وزمر وطرب، هذا من الجهل. إذن الواجب على المسلم أن يكون حريص أشد الحرص على التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. بعدها يأتينا أيها الإخوة يوم عرفة، وينطلق الحجيج من منى إلى عرفات، والنبي صلى الله عليه وسلم ضربت له قبة بنمرة وجلس فيها النبي صلى الله عليه وسلم إلى زوال الشمس، ولما زالت انطلق النبي صلى الله عليه وسلم فخطب الناس في عرفة وصلى بهم الظهر والعصر جمعا وقصرا. قال العلماء والعلة في ذلك لأجل يكون وقوف الحاج طويل يدعو الله عز وجل، والله ينزل في هذا اليوم وملائكته معه، فيقول الله انظروا إلى عبادي جاءوني شعثا غبرا وما تغرب الشمس إلا ويقال انطلقوا قد غفرت لكم، ونسأل الله أن يجعلنا من المغفور لهم. في يوم عرفة من السنة أن يرفع يديه الإنسان. قال العلماء في الحج ترفع الأيدي في ستة مواضع: عند الصفا وعند المروة وفي يوم عرفة وعند المشعر الحرام وفي مزدلفة وفي منى عند جمرة الصغرى والجمرة الوسطى. هذه ستة مواضع ترفع الأيدي فيها ويدعى طويل فيها تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وجلس النبي في عرفات إلى غروب الشمس، والوصية بدل ما يكون إنسان عند غروب الشمس حريص على النفير، ينبغي أن يحرص على رفع يديه يدعو، فلعله أن يكون من المغفور لهم في ذلك اليوم العظيم. وإذا رفع الإنسان يديه يدعو يكون قلبه حاضر وخاشع ومستحضر أن الله مطلع عليه ويلح على ربه في الدعاء رغبة فيما عنده من الأجر والثواب. ومحمد صلى الله عليه وسلم كان واقف على بعيره صلى الله عليه وسلم، حتى أنه إذا سقط خطام الناقة يد مرفوعة وينزل بيده الأخرى يرفع، ما ترك الدعاء صلى الله عليه وسلم، حرصا منه على أن يستغل هذا الموقف العظيم. وليس من السنة في يوم عرفة أن يصلي الإنسان الحجيج كلهم يذهبون إلى المسجد، ما يستطيعون. من تيسر له الوصول إلى المسجد صلى مع الناس، ومن لا صلوا في أماكنهم كما صلى بقية الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم. يجلس إلى غروب الشمس، فإذا غربت الشمس انطلقوا إلى مزدلفة. والسنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم السكينة السكينة، عند الانصراف والانطلاق تجد زحام شديد وحوادث. وسبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم يما كان منطلقا شنق للقصوى، يعني سحب خطامه حتى ما تسرع. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم في الناس حرص على النفير كان يشير لهم السكينة السكينة، يعني الهدوء الهدوء، ما في حاجة الزحام ويؤذي بعضهم بعضا. حتى إذا وصل إلى مزدلفة فإن السنة أن يسارع بالصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى مزدلفة أنزل رحله وما اشتغل بشيء، مجرد حل عن الدابة التي عنده، ثم أذن بالناس وصلى بهم النبي المغرب والعشاء جمعا وقصرا. والسنة ألا تحيى ليلة جمع بشيء، ما لها قيام ليل ولا اجتماع على ذكر ولا غير إطلاقا. ينبغي الإنسان ما إن يصلي يتعشى عشاء خفيف ثم ينام مباشرة. والسبب ما بعد وصلنا لا الوتر في آخر الليل. أن السنة للمسلم لماذا ينام؟ حتى يستعد ليوم العيد. يوم العيد فيه رمي الجمرة العقبة، فيه الطواف، فيه الحلق، فيه النحر، أعمال كثيرة. فلا بد يأخذ جسم الحاج إيش راحة كاملة. بعض من الحجيج مجرد أن يمر على مزدلفة تجد مباشرة انطلقوا إلى المسجد الحرام، هذا من الجهل. ولهذا المبيت الصحيح أنه واجب، ومن كان معه ضعفة فلا مانع أن ينصرف بعد منتصف الليل إذا غاب إيش القمر، ينصرف هو ضعفته ما في مشكلة، لكن ينصرف هو بوحده مثل ما تجد حملات يمشون بهم جميع. قتسان قال يا أخي تبغى تمشي معنا ولا قعد أنت لحالك؟ هذا غلط. ينبغي أن يعلم الناس سنة النبي صلى الله عليه وسلم ليتأسوا. أنا دفعت أموال أريد أن أكون كمثل فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا أنبه، ليلة جمع الصحيح أنه يصلى الوتر فيها، وإن كان ظاهر حديث جابر بعض الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نام حتى استيقظ الفجر، لكنه قد يقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني الذي روى الحديث ما ذكر الوتر، لأن الوتر أمر مألوف، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعه في سفر ولا حضر صلى الله عليه وسلم. وبناء عليه يسن للمسلم أن يصلي وتره، إن صلى قبل أن ينام فهو أفضل، وإن كان سيقوم قبل الفجر فيصليه، فلا شك بأنه أفضل نظرا لأن آخر الليل أجره أعظم من أول الليل. إذا طلع الفجر عندنا فالسنة أن نصلي صلاة الفجر مبكرين. قال العلماء السبب لأجل أن هنا قيام ووقوف عند المشعر الحرام، واذكروا الله عند المشعر الحرام. والنبي صلى الله عليه وسلم لما صلى الفجر وقف داعيا مستقبلا القبلة صلى الله عليه وسلم، ودعا إلى أن أسفر جدا لكن الشمس لم تطلع، ثم بعد ذلك أسرع النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا ينبغي أن نحيي هذه السنة، يقف الإنسان يدعو نصف ساعة ثلث ساعة حتى إذا أسفر مشى وركب سينطلق. الحاج هنا يبحث عن الأرفق له في يوم العيد خاصة مع الزحام. إن كان الأرفق له أن يذهب إلى الحرم يذهب، إن كان الأرفق به يذهب إلى الجمرات يذهب، يرمي جمرة العقبة بس فقط الكبرى. إن كان الأرفق به أن يحلق رأسه فيحلق، ينحر هديه ينحر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء في هذا اليوم قدم ولا أخر إلا قال صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج افعل ولا حرج. نحمد الله الذي لم يجعل علينا في الدين من حرج، وهذا من رحمة الله تعالى بالعباد أن يسر الله عليهم ولم يجعل عليهم مشقة. وهنا أنبه على مسألة مهمة، من كان معه نساء فليسارع بهن للطواف لئلا يحضن ثم يجلس من أجلهن. واضح؟ إذا أردت أن تحج بامرأة فاسأل قبل ولا تجامل، ابنه ولا أخت ولا زوجة أو أم، مع مسألة الحيض متى، لئلا تتورط. فإن النبي صلى الله عليه وسلم في أظنها أم حبيبة وأم سلمة قالوا إنها حاضت يا رسول، قال الرسول أفاضت؟ يعني سأل النبي صلى الله عليه وسلم عنها، وكان قبلها قال أحابستنا هي، يعني سنجلس من أجلها. قال يا رسول الله قد أفاضت بالبيت، يعني طافت طواف الإفاضة. قال إذن فلتنفر تمشي ما في مشكلة، لأن الصحيح أن طواف الوداع يسقط عن الحائض والنفساء، لكن طواف الإفاضة ما يسقط لأنه ركن فلا بد من الإتيان به. واضح؟ فالإنسان يبحث عن الأرفق لمن معه في قضية التقديم والتأخير ويحتاط. ننطلق الآن إلى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا عمل؟ انطلق مباشرة إلى جمرة العقبة، وجمرة العقبة هي آخر الجمرات من جهة مكة، أقرب الجمرات إلى منى ما هي جمرة العقبة الأخير، ولهذا يأتي الإنسان إليها. يجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه ثم يرمي، يرميها بسبع حصيات قائلا مع كل حصاة الله أكبر. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يرميها بحصى صغير كمثل حصى الخذف، كناية عن أي شيء أكبر من الحمص قليل، يعني كمثل هذه. الخذف ليه؟ لأن الإنسان يخذف هكذا، يعني ترمي عليه رمي، واضح؟ فهو هذه. والنبي صلى الله عليه وسلم نبه على مسألة، بعض من الناس يظنون أن ليلة مزدلفة أول ما ينزل لازم يجمعون الحصى، هذا جهل ولا عليه دليل أصلا. النبي صلى الله عليه وسلم ما أخذ حصى إلا لما مشى من مزدلفة إلى منى، جمع الصحابة له في الطريق. وتجد بعض الناس يأخذون قوارير مثل هذه، يأخذ حد 4 أيام ثم يغسلها عدة مرات ويسكبها، كل هذا جهل ما عليه دليل أصلا. والحصى النبي صلى الله عليه وسلم لما لقط له الحصى وهو كخذ وضعه في يده ثم رفعه للصحابة قائلا لهم إياكم والغلو في الدين، يعني لا تأتي بحجر كبير، هذا من الغلو، خذ هذا الذي أكبر من الحمص وتخذف به. فليس هناك شيطان، بعض من الناس يرمي اللهم إغضابا للشيطان وإرضاء للرحمن وعندها أذكار، لا دليل عليها من كتاب ولا سنة، وليس الشيطان في ذلك الموضع أصلا، وإنما الأمر تعبدي بحت. أرميها بسبع حصيات. ولما رمى النبي صلى الله عليه وسلم انطلق إلى البيت، لا، النبي صلى الله عليه وسلم نحر هديه ثم حلق رأسه صلى الله عليه وسلم، ثم اغتسل ولبس، ثم مباشرة انطلق إلى البيت يطوف به صلى الله عليه وسلم. إذا تيسرت هذه الأمور الأربع، من كان متمتعا أو قارنا، فإن القارن والمتمتع يجب عليهم هدي، والهدي يجب أن يكون كمثل الأضحية. بعض الناس يأتون بتيوس صغيرة يذبحونها فقط، يظنون المقصود هو دم بس، هذا جهل. ذلك ومن يعظم شعائر الله، لا بد أن تكون هذه متصفة بصفات الأضحية، من الضأن 6 أشهر ومن المعز ما تم له سنة. إيه ما في مانع إذا ضبطت، لكن من أراد يشتري فلا يشتري من أي أحد، لا بد يتأكد أنها بلغت السن. فإذا طاف الإنسان وسعى انتهى الحمد لله. يبيت بمنى ليلة العيد أين؟ في مزدلفة، واليوم الأول من أيام التشريق مباشرة يبيت في منى، ويصبح الإنسان انتهى أغلب حجه، يبقى الإنسان مشتغلا بالتكبير، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وإن كان الحجيج وغير الحجيج فإنهم مربوطين بالتكبير في من بداية 10 ذي الحجة، والناس يكبرون تكبيرا مطلقا، وفي أيام التشريق يكون التكبير مطلقا ومقيدا شعارا بعد الصلوات، ويبقى والتلبية انتهت كلية، تنقطع التلبية عند رمية جمرة العقبة، خلاص ما عاد في تلبية في الحج إطلاقا، وإنما يبدأ الإنسان بالتكبير. انتهى اليوم، رجعت بعد أن طفت وقصرت، وبالنسبة للمتمتع عليه طواف وسعي، أرجع إلى منى أجلس فيها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أبيت بها في الليل. يوم العيد رمي جمرة العقبة من الفجر إلى آخر الليل، لكن اليوم الثاني والثالث، يعني اليوم الأول من أيام التشريق والثاني والثالث، الرمي بعد الزوال، ولا يجوز للمسلم أن يرمي قبل الزوال، وبناء عليه لا يرمي إلا بعد الزوال مباشرة بعد صلاة الظهر. بمجرد أن يؤذن المؤذن كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحين الزوال ثم يرمي. في يوم الأول من أيام التشريق عندنا 3 جمرات، يوم العيد جمرة واحدة، وفي يوم اليوم الأول من أيام التشريق والثاني والثالث 3، أبدأ بالصغرى ثم أرميها بسبع حصيات. الآن نبدأ بالصغرى. إذا رمينا جمرة العقبة الصغرى ماذا نعمل؟ يسهل، كان سابقا فيه وادي والآن ما عاد فيه وادي، يتقدم قليلا ثم يرفع يديه مستقبلا القبلة ويدعو طويلا، قيل إنها كمقدار سورة البقرة، رافعا يديه، ثم ينطلق ويرمي كذلك الجمرة الوسطى، ثم يرفع يديه يدعو طويلا، ثم ينطلق فيرمي جمرة العقبة الكبرى ولا دعاء عندها أبدا. الجمرة الكبرى ما عندها دعاء لا في اليوم الأول ولا الثاني ولا الثالث ولا الرابع. ويصبح الإنسان يبدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى في اليوم الأول من أيام التشريق، وفي اليوم الثاني، وفي اليوم الثالث من أيام التشريق. ويصبح الإنسان ليس عليه شيء إطلاقا إلا المبيت ورمي الجمرة والتكبير والتهليل، وهو على ثيابه انتهى الحج عنده. بعد اليوم الثالث أو الثاني من أيام التشريق، ثاني من أيام التشريق ليس هو يوم العيد والذي بعده، لا، أيام التشريق ثلاثة غير يوم العيد، لأن بعض الناس يقول ثاني أيام التشريق يأخذ يوم العيد والثاني، لا، باقي عليه يوم كامل مع رميه ومبيته. فإن أراد الإنسان أن ينفر فلا شيء عليه. ولهذا إذا أراد الإنسان نفير لا بد أن يذهب إلى المسجد الحرام ليطوف طواف الوداع، ويسقط طواف الوداع عن الحائض وعن النفساء. وربما نقول المريض اللي دخل في غيبوبة أو مريض شديد جدا، لكن الآن ولله الحمد موجود عربيات، موجود من يشيلون على الرأس يطوفون به، أصبح الأمر الآن سهل، حتى لو كان تعبان دفة في عربية، ولو كان نعسان ولا تعبان ما الأمر ما في مشقة. لكن لو كان إنسان في العناية أو في وضع ما يستطيع أصلا يأتي، ما مصاب مكسر من كل جهة، فيكون معذور كما عذرت الحائض والنفساء. وبهذا يكون الإنسان قد انتهى من حجه تمتعا وإفرادا وقرانا. إذن الإفراد ليس فيه هدي، الإفراد والقران لا يتحللون إذا وصلوا إلى البيت وإنما يبقون إلى يوم العيد، التمتع والقران يلزمهم الهدي كلهم، وأما المفرد فليس عليه شيء أبدا. هذا أسميها جزء من أحكام الحج سريعة أسميها، وإن كان الملاحظات والتوجيهات كثيرة أيها الإخوة، لكن هذا ما أردت أن أتحدث عنه، يعني بناء على رغبة الإخوة جزاهم الله خير حول يعني المدة الدرس قريبا من ساعة. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم حج بيته، وأن يوفقنا وإياكم لكل خير، وإن شاء الله بإذن الله يعني من يريد الحج من الإخوة لعلي إن شاء الله أتي بالأشرطة وتجدونها إن شاء الله في مركز الدعوة، يعني الأشياء التي يحتاجها الإنسان بالتفصيل، المحاضرة التي قلت لكم وعدتكم بها. سم ما في مانع، كل من كان ضعيف، فيها مسائل كثيرة عرفت عنها، يعني إذا كان الإنسان ما يستطيع يرمي عنه، المرأة ما تستطيع يرمي عنها زوجها ولا شيء فيه. هو السنة أن يحرم بها قبل الزوال، قبل الظهر، يغتسل قبل صلاة الظهر، يغتسل ويتطيب ومثل ما يعمل عند الميقات ويلبس إحرامه. لا، قلت بين العالمين فقط، أنا جعلت عالمين وقلت هذا اللي يسعى فيه، السعي إلى كل الأشواط. غير في شيء؟ الصحيح أن الرمي قبل الزوال ما يصلح، وهو أرجح أقوال أهل العلم. الله يحفظك. لا
كذا إحنا سألناك الله أن تلك الطين ما يجي. أنا قبل لا أحرم إذا كانت تحممت وغسلت وبلبس الإحرام.
طيب جسدك فقط. جسد. بس. أما الإحرام لا تجي، لا يجي فيه. لأن صاحب الجبة سأل النبي صلى الله عليه وسلم متمضخا بها بخلوق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم انزع الجبة واغسل عنك أثر الخلوق، يعني حتى لا يحرم بها. وهي نعم ما في مانع يغتسل فيها، ما في مشكلة أبد، ما في مشكلة. يوم المرور إذا حذخر سكفي، يعني الآن أنا هذا الميقات الآن وأنا اغتسلت قبله بشوي، أمر بسيارتي ثم قل اللهم لبيك حجا وامشي، ما في مشكلة. إلا إذا كان قلت لكم كان وقت صلاة يقف يصلي فيه إذا كان فرضا، أما إذا كان ما هو وقت صلاة جاي مثلا في آخر الليل أو بين بعد العصر وله جالس إلى المغرب، الحمد لله يمر يلبي ولا على شيء. لا لا ما يجوز فقط قبل الإحرام، بعد الإحرام ما في طيب، عندنا محظورات الإحرام تحتاج إلى محاضرة كلها، خلص في جسدك بعدها ما تمس الطيب لين تحل إحرامك، ما تطيب جسدك. اي نعم عند المروة ما في مانع تقصر أحسن، لأنك عندك نسك ثاني ستحلق فيه الحج في شيء. نعم كيف الحائض تؤمر بالغسل، النبي صلى الله عليه وسلم لما ولدت أسماء بنت عميس أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل وأن تستثفر، يعني تضع قطن يمنع الدم أن ينزل عليها وتحرم بالحج، ما في مشكلة. لا ما تطوف بالبيت، النبي صلى الله عليه وسلم قال لها افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، ما في طواف عليها. حتى عائشة ما سعت تنتظر لن يسر الله أمرها، ما يرى شيء. لا مسجد 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 أقيم، أكثر المواطن اللي يعني كذا أقيم عليها مساجد، مشعر الحرام مسجد موجود في مين في مزدلفة، ما في دعاء إلا في الجمرة الصغرى والوسطى فقط. لا تقدم شوي تقدم ولا في مشكلة، جربناها يعني حجين أكثر من 20 حجة ولا شعرنا بتعب ولا شيء، ما في ما في. ما حجيت لا لازم تحج خلاص، ما لابد إلا رحت تشوف كل شيء ميسر. الوسطى ما في مانع، لكن السنة النبي وقف يدعو، يعني أقل شيء وقف 10 دقائق ما يضر شيء، ما نقول مقدار سورة البقرة، ما يخالف. أنت أن رحت حجيت شفت ما فيها أبدا ولا مشقة. أنت الآن نضرب مثال، هذه الجمرة مضبوط، والناس تمشي، أنا رميت فتلقائي أروح بعيد هنا ولا في أحد يجيك أبدا ولا يمر عليك، أي وقف على اليسار ولا في مشقة أبدا. لا ما نقول لا تأتي قريب منها، ويسر الله أمرك إن شاء الله. قلت لك المتمتع عليه سعيان، والقارن والمفرد إيش سعي واحد فقط. طواف القدوم إن سعى مع طواف القدوم خلاص انتهى، ما عليه السعي الثاني، يصير عليه يوم العيد سعي طواف، سعي واحد طواف واحد. وين ايش طواف القدوم سنة فقط وليس بواجب. اي نعم المتمتع ما عليه الا طواف القدوم مضبوط، والسعي مع الطواف القدوم ثم طواف الإفاضة ثم بعده طواف الوداع. واضح؟ ياخذ ايش؟ ما في مانع اذا وجد احد يعطيه يعني يذبح عنه يقوم بها، الحملات اكثرها الان موجود عندها ولله الحمد، من يعينهم يعني من يعينهم على